أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الإشكال المذكور بأن مسألة حجية خبر الواحد ليست من علم الأصول، وقلنا بأنه أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، خامسها جواب الشيخ الأعظم بأن مسألة حجية خبر الواحد من علم الأصول، وذلك لأن البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن السنة، فهل السنة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ إذن فالبحث في هذه المسألة عن عوارض السنة، والسنة من موضوعات علم الأصول لأنها من الأدلة الأربعة، فتكون بالتالي مسألة حجية خبر الواحد أصولية لأنها ترجع للبحث عن السنة. وقد أجاب المصنف عن ذلك ها هنا بجوابين. الجواب الأول هو أن البحث في هذه المسألة ليس عن عوارض السنة، إذ لا نبحث عن أن السنة حجة أو غير حجة، فلا شك في حجية السنة لو ثبتت، وإنما محل بحثنا عن مشكوك السنة وليس نفس السنة، أي عن نفس الخبر الحاكي عن السنة. فهل الخبر حجة يجب تصديقه أو أنه ليس بحجة فلا يجب تصديقه؟ والشاهد على ذلك هو أن البحث أعم من أن يكون عن حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو في الموضوعات الخارجية، مع أن الموضوعات الخارجية ليست سنة جزما. إذن فليس البحث عن عوارض السنة يعني عن حجية السنة وعدم حجيتها، وإنما البحث منصب عن عوارض مشكوك السنة يعني ما يحكي عن السنة وهو الخبر. فهل الخبر حجة أو ليس بحجة، سواء كان الخبر حاكيا عن سنة أم حاكيا عن أمر خارجي لا ربط له بالسنة. الملاحظة الثانية، لو كان البحث في خبر الواحد راجعا للبحث عن السنة لكان المناسب أن يعنون هذا الفصل بما ينسجم مع ذلك. وهو: هل السنة حجة بخبر الواحد أو أن السنة ليست بحجة بخبر الواحد؟ وهل الوجوب مثلا يثبت بخبر الواحد أم لا يثبت بخبر الواحد؟ وذلك لأن المناسب هو عنونة البحث بما هو المهم وليس باللازم. والمهم في مسألة حجية خبر الواحد هو إثبات الحجية لخبر الواحد ووجوب تصديقه، وأما ثبوت السنة فهي لازم للحجية ولوجوب التصديق. إذا فلو كان البحث منصبا على السنة لكان المناسب عنونة البحث بهذا اللازم وليس بالملزوم وهو حجية خبر الواحد ووجوب تصديقه، بل كان المناسب أن يعنون بحجية السنة يعني الوجوب يعني الحرمة بخبر الواحد. إن شاء الله غير واضح. تم الكلام يا مولاي الجليل، واتضح لديك إذا أن مسألة حجية خبر الواحد من مسائل علم الأصول، إما من خلال الجواب الأول بأن مسائل علم الأصول ما هي؟ بأن موضوع علم الأصول مطلق الأدلة ولا ينحصر بالأدلة الأربعة، كل ما يصلح أن يكون دليلا بس تنتهي المشكلة. أو الجواب الثاني أننا لا نحتاج أن نجعل موضوع علم الأصول، المهم أن يكون له محور يبحث فيه عن قضاياه ومسائله. بعد أحسنتم. أو الجواب الذي أشار له المصنف في أول الكتاب أن معنى السنة الحاكي والمحكي، أما جواب المحقق الحائري صاحب الفصول وهو الجواب الرابع وجواب الشيخ الأعظم فلا نقبل بهما. إذن فأنت بالخير شيخ إبراهيم، لا تحتار، إذا سألتك بعد أسبوعين اختر أحد الأجوبة الثلاثة الأول. إذا نطبق العبارة يا مولاي الجليل، إذا أحد عنده احتجاج اعتراض اقتراح جواب سادس يتفضل مشكورا أو نطبق. فصل: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة. في الجملة بينا المقصود من في الجملة أمس، قلنا توجد ستة أقوال أشار لها الشيخ الأعظم بالخصوص حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص، معنى بالخصوص يعني بأدلة خاصة وليس بدليل الانسداد. تمام. ولا يخ وبينا المراد طبعا من خبر الواحد، حيث قسمنا الخبر لأقسام خمسة وبينا المراد من خبر الواحد المبحوث عنه. ولا يخفى أن هذا ناظر للنقطة الرابع أنه هل ما هل هي مسألة أصولية أو لا. الثالثة عليكم السلام ورحمة الله، تأتون جميع وتذهبون جميع. خب، ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، يعني تقع كبرى، فكل ما تقع كبرى في قياس الاستنباط فهي أصولية تعتبر دليلا. هذا الجواب الأول طبعا. ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، واضح الكلام. وإن اشتهر في ألسنة الفحول كصاحب الفصول والقمي كون الموضوع لعلم الأصول الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لكن ما يهمنا ذلك. المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، خبر الواحد يقع كبرى، إذن هو أصولي ولو لم يدخل في ضمن هذه الأدلة الأربعة. خب مولاي، جواب الثاني ما أشار له وهو الحاكي والمحكي، هذا هناك في أول الكتاب. الجواب الثالث لا، لم يشر له، بل هو من قبل سيدنا الخوي. الآن الجواب الرابع، وعليه، يعني جواب صاحب الفصول ويناقش فيه، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك، أي في ذلك يعني ماذا؟ أي كون هذه المسألة أصولية تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. حتى لو قلنا أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، لكن أول الكلام أن خبر الواحد دليل، ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها، وهذا أول الكلام أن الخبر من الأدلة، لأن الأدلة هي أربعة: كتاب، سنة، إجماع، عقل. فالبحث الأصولي عن دليلية هذه الأدلة الأربعة، إذن أين تضع الخبر؟ خبر الواحد. إذن ما عالجت الإشكال يا صاحب الفصول. الجواب الخامس، جواب الشيخ الأعظم ومناقشة المصنف، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي قول الحجة يعني المعصوم أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد أو لا يثبت إلا بما يفيد القط من التواتر أو القرينة. لماذا لا يكاد يفيد؟ لملاحظتين ذكرناهما الآن. الملاحظة الأولى، فإن التعبد بثبوتها يعني بثبوت السنة مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارض السنة، التعبد والحجية ليس من عوارض السنة، يعني ليس الشرع عبدنا بالسنة إنما عبدنا بالخبر، فالحجية المجعولة ليست للسنة ولم تعرض على السنة، إنما عرضت على الحاكي عن السنة وهو الخبر. إذن فبما أنها عرضت على الحاكي وهو الخبر فلا ينفع هذا الجواب، فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها، يعني التعبد والحجية ليس من عوارض السنة بل من عوارض مشكوك السنة وهو الخبر الحاكي عنها. إذن فليس البحث عن السنة بل البحث عن الخبر، فلا يجدينا جواب الشيخ الأعظم يقول إن البحث سيرجع للسنة، لا كلا، بل البحث عن الخبر. والشاهد ما ذكرناه، ما هو الشاهد؟ أحسنتم، إن البحث عن حجية الخبر أعم من السنة من الموضوعات والأحكام الشرعية. الملاحظة الثانية، مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر، يعني مع أن البحث عن السنة لازم، البحث عن السنة لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر. إذن فالبحث في الأساس منصب على الملزوم وهو خبر الواحد، والسنة لازم لا ملزوم. وبالتالي لو كان البحث عن السنة لكان صحيح عنوانة الفصل باللازم وهو البحث عن السنة، هل السنة حجة بخبر الواحد أم لا، مع أنهم لم يعنونوا بذلك، عنوانوا البحث بماذا، هل خبر الواحد حجة أو لا. إذن فبما أنهم عنوانوا البحث بالملزوم لللازم، هذا يدل على أن البحث حول الملزوم لللازم، وإلا لو كان حول السنة لكان الصحيح عنوانة الفصل باللازم. إذ لا معنى لعنوانة البحث عن بالملزوم، مع أن المهم هو البحث عن اللازم وهو السنة، مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك. ما هو الملاك؟ هو الملزوم. إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره، لا ما هو لازمه وهو السنة كما هو واضح. تأخير قد يؤثر ويعيق، إذن يحتاج مراجعة مولاي. الآن إن شاء الله ما يأثر لأنه مطلب جديد بعد. هو النقطة الرابعة، الأدلة على عدم حجية خبر الواحد والمناقشة فيها. أشار المصنف لأدلة ثلاثة يستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، الدليل الأول هو الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، بين قوسين الظن، وهي آيات كثيرة من قبيل قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طبعا أذكر الآية بتمامها لأن لها مدخلية مهم الالتفات لسياق الآية كاملة لأنه سيناقش المصنف. وكذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى غير ذلك من الآيات. وتقريب الدلالة بهذه الآيات، أولا دلت هذه الآيات الشريفة على النهي عن اتباع الظن وما ليس بعلم كما هو الظاهر من قوله. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر ذلك، فتفيد بمجموعها الإرشاد إلى عدم حجية الظن، وأن الظن ليس حجة. ثانية، إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وبالتالي فلا يكون حجة. فالنتيجة إذن دلالة الآيات على عدم حجية خبر الواحد. الدليل الثاني، الروايات، ويمكن تقسيمها بحسب ما أشار المصنف إلى ستة أقسام أو ست طوائف. الطائفة الأولى، ما دل على رد الخبر الذي لا يعلم أنه قولهم عليهم السلام، من قبيل ما كتبه الإمام الهادي عليه السلام إلى محمد بن عيسى، أما علمتم، عفوا، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما تعلموا فردوه إلينا، فردوه إلينا. فدلت على رد الخبر الذي لا يعلم أنه من قولهم إليهم، فلا يعمل به وليس بحجة. الطائفة الثانية، ما دل على رد الخبر الذي لا يكون له شاهد أو شاهدان من القرآن، وهذا من قبيل ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى. فدلت على أن الخبر الذي ليس له شاهد من الكتاب ليس بحجة، والذي جاء به أولى به. الطائفة الثالثة، ما دل على رد الخبر الذي لا يوافق القرآن، من قبيل ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام، انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه. فدلت على أن الخبر الذي لا يوافق القرآن مردود وغير حجة. الطائفة الرابعة، ما دل على بطلان ما لا يصدقه القرآن، من قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. الطائفة الخامسة، ما دل على أن ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. من قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الطائفة السادسة والأخيرة، ما دل على عدم قبول الخبر إلا إذا وافق الكتاب أو السنة، من قبيل صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق، لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب أو السنة. فتحصل من هذه الطوائف الست من الأخبار عدم حجية خبر الواحد، وتوجد طوائف أخرى لكن الكفاية مبنية على الاختصار، وإذا أردت المطول فعليك بالرسائل، فكل الروايات نقلها صاحب الرسائل الشيخ الأعظم، ولذلك بحث حجية خبر الواحد في تقريبا 130 صفحة، المصنف هنا كلها 20 صفحة. شوف الاختصار، أما تقول تبي رسائل اقعد عزيزي 10 سنوات بعد حتى تذهب للخارج إذا تريد تفصيلات. خب، الدليل الثالث، الإجماع المنقول عن السيد المرتضى. حيث ادعى السيد المرتضى قيام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، بل اعتبر العمل بخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس الذي هو باطل بالضرورة عند الإمامية. إذن فالقرآن والسنة والإجماع هي أدلة من ذهب لعدم حجية خبر الواحد كالمرتضى وابن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس والمفيد كما نقل الشيخ الأعظم في الرسائل. إذا نطبق العبارة بعد، قال وكيف كان بعد واضح مولاي خلاص. فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي صاحب مجمع البيان المفسر وابن إدريس عدم حجية الخبر، واستدل لهم دليل أول بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم. أينها؟ قال ليس شأني أن أذكر كل شيء، أنت اذكر ما عندك من آيات، ذكرنا ثلاث. الدليل الثاني والروايات الدالة، ها ذكرها هكذا، نحن بجعلنا طائفة أولى ثانية ستة. لاحظ الطائفة الأولى الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، وذكرنا مثال. الطائفة الثانية، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، وذكرنا له مثال. الثالثة، أو لم يكن موافقا للقرآن إليهم، يعني رده إليهم، إذا لم يكن موافق للقرآن يرد إليهم. الرابعة، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله. الخامسة، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف. السادسة، أو على أنه عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما ذكره أستاذنا الشيخ الأعظم. الدليل الثالث، والإجماع المحكي، يعني المنقول اللي بحثناه مولاي، والإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه، ليس موضعا واحدا، بل حكي عنه أنه جعله، يعني خبر الواحد، بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة. فكما أن القياس تركه الشيعة، كذلك خبر الواحد. ويجيب المصنف عن هذه الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول وهو الآيات فبأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، إن الظاهر من هذه الآيات بحسب سياقها هو النهي عن اتباع الظن في الأصول وليس في الفروع، يعني في الأحكام العقدية لا الأحكام الفقهية. والشاهد ملاحظة السياق، فآية تقول وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فسياقها النظر إلى مسألة من الأصول وهي مسألة الميعاد، فكان المشركون ينكرون الميعاد، فالقرآن نهى عن اتباع الظن في ذلك. وهكذا يتضح من خلال الآية الأخرى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. فهي أيضا ناظرة للمشركين الذين ينكرون الميعاد، فلذلك نهت عن اتباع الظن. إذا فلو لاحظنا سياق هذه الآيات المستدل بها لوجدناها تتحدث عن الأصول لا الفروع، لكن تبقى آية تتحدث عن الفروع لا الأصول، فكيف المصنف عمم؟ وهي قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلاحظ الآية التي قبلها في سورة الإسراء تجدها تتكلم عن الكيل والوزن، وهذا من الأحكام الفقه هي. احفظ احفظ القرآن يا شيخ إبراهيم زين الدين، إذا أردت أن تكون كالسلف الصالح مولاي. الجواب الثاني، إن هذه الآيات لا إطلاق لها للأصول والفروع، بل هي مجملة، فإن لم نجزم أنها مختصة بالأصول فلا أقل أننا نشك في شمولها للفروع، ولا يحرز الإطلاق للأصول والفروع، بل هي مجملة، ومع الإجمال فالقاعدة تقتضي الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منها هو النهي عن اتباع الظن في الأصول وليس الأصول والفروع. والفرق بين الجوابين أن الجواب الأول يتمسك بفكرة السياق فيجزم أن النظر للأصول، أما الجواب الثاني يشك فيقول ولو شككنا فمع ذلك نحمل الآيات على الأصول لأن الآيات مجملة ولا إطلاق لها. الجواب الثالث، لو سلمنا بالإطلاق وأن هذه الآيات تشمل الأصول والفروع فمع ذلك لا مانع من تقييدها إن كانت مطلقة أو تخصيصها من أو تخصيصها إن كانت عامة. فنقيدها أو نخصصها بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، فتكون نتيجة التقييد أو التخصيص أن كل ظن ليس بحجة إلا خبر الواحد فهو حجة، للأدلة التي سنشير لها لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن فهذا الدليل الأول غير تام لهذه الأجوبة الثلاثة، السياق، القدر المتيقن، التخصيص أو التقييد. المصنف عبر بالتخصيص لكن الصحيح أن يعبر التقييد، لأن ما عندنا عموم، عندنا إطلاق والأمر سهل فني. وأما الجواب عن الدليل الثاني وهو الروايات فواضح، وذلك لأن هذه الروايات أخبار آحاد، فهي ليست بحجة من الأساس، فمع عدم حجيتها كيف تصلح لإثبات عدم حجية خبر الواحد؟ بل إن مقتضاها عدم حجيتها بنفسها، فيلزم من وجودها عدمها. إذن فيلزم من الأخذ بها عدم الأخذ بها لأنها تنفي حجية نفسها أصلا، فكيف تصلح للاحتجاج بها؟ واضح بعد مولاي. إن قلت بأن هذه الأخبار ليست أخبار أحد بل هي متواترة بالتواتر الإجمالي، حيث إن التواتر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التواتر اللفظي كأن يتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فقد نقل هذا الخبر 120 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا تواتر لفظي، نفس اللفظ تواتر. والتواتر المعنوي بأن يتواتر نقل معنى معين مع اختلاف الألفاظ، كأن ينقل راوي أن جبريل نادى بين السماء والأرض يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. إيه دعم واحد يمل اللي شوي كفاية، عرج عرج على أبي الحسن مولاي الجليل. فهذا يدل على الشجاعة. وآخر ينقل أن عليا عليه السلام قتل عمرو بن ود العامري، فهذا يدل على الشجاعة. وآخر ينقل أنه بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا. فالألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد وهو الشجاعة. وأما التواتر الإجمالي، هذا اللي هنا البعض يضيع فيه، تقول شنو تقول؟ والله يحتار. وأما التواتر الإجمالي فهو بأن ينقل الرواة ألفاظا مختلفة ومعان مختلفة أيضا، لكن يوجد للجميع مدلول التزامي واحد، وهذا المدلول الالتزامي الواحد هو الذي يكون قد تواتر تواترا إجماليا، كأن ينقل مثلا راوي أن عليا عليه السلام كان شجاعا، وآخر أنه كان ماذا؟
كريما،
وآخر أنه كان عادلا، وآخر أنه كان عالما، وهلم جرا. إذن فلا يوجد تواتر على لفظ واحد ولا على معنى واحد، لأن هذا يقول عادل، هذا يقول حاكم، هذا يقول شجاع، هذا يقول كريم وإلى آخر، لكن يوجد مدلول التزامي للجميع وهو وجود علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنه جمع الصفات الجميلة والجليلة. فهذا هو التواتر الإجمالي. وفي المقام نقول كذلك يا مولاي. هذا ذكرت هالمثال ليش؟ لأن كثير من الأحبة اللي بالحوزة ما يفرق بين الإجمالي والمعنى، اللفظ يسهل المعنوي بعد، لكن الإجمالي يضيع، فبعد خلاص هذا رايح يرسخ، خلي في بالك أبي الحسن رايح يذكرك يا مولا. إذا سئلت في الامتحان يقول لك ها تذكر ذاك اليوم عام 1442 يوم كان في كورونا يا مولاي، وكانت أيام شديدة عندكم. خب، وفي المقام كذلك. احنا لماذا قلنا هكذا مولاي؟ هذا هو شاهد، شاهد من اهلها، واضح بعد، شاهد حس. خب لا بأس، حتى نبين ثم. وفي المقام كذلك، فإن هذه الأخبار ليست متواترة لفظا، لأن ألفاظها مختلفة، ولا معنى، لأنها تدل على معاني متعددة، لكنها تشترك في مدلول التزامي، وهو عدم حجية خبر الواحد، فكلها تدل على هذا المعنى. إذن فيمكن الاستدلال بهذه الأخبار، لأنها ليست أخبار آحاد، بل هي متواترة تواترا إجماليا، فكلها تشترك في معنى، في نتيجة واحدة، وهي عدم حجية خبر الواحد. والتواتر يفيد العلم بذاته. إذن فتصلح هذه الروايات للاحتجاج بها على عدم حجية خبر الواحد، لأنها متواترة وليست آحاد. هذا كله إن قلت، قلت غدا أو الآن. والحمد لله رب العالمين. الآن حياكم الله. الآن شيرين، شيرين.